الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال حفظه الله تعالى: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك التوفيق للإخلاص والعون على الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا أيها الإخوة الكرام شروع في بيان صفة الحج والعمرة إجمالا أولا، ثم من بعد ذلك يأتي التفصيل. أما العمرة من حيث الإجمال فإنها إحرام من الميقات، وطواف بالبيت سبعة أشواط، وطواف بين الصفا والمروة أيضا سبعة أشواط، ثم حلق للرأس أو تقصير، وبهذا تكون تمت العمرة، وهي قائمة على أركان ثلاثة مضى ذكرها، وهي النية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولها واجبان وهما النية من الميقات وحلق الرأس أو تقصيره. وأما أعمال الحج تفصيلا فإنه يكون بالنية، النية من داخل الحرم من مكة، وذلك لمن كان متحللا. أما الآفاقيون فإنهم يحرمون بالحج من الميقات، سواء أحرموا به مفردين أو أحرموا به قارنين به العمرة. ومن وصل إلى مكة إن كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يقال له يوم التروية. وفي صبيحة ذلك اليوم يغتسل في مكانه الذي هو فيه في مكة ويلبس إحرامه ثم يلبي بالحج. وأما من كان مفردا أو قارنا فإنه يلبي من الميقات، وإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة من سنن الحج، ويسعى بعده إن أراد سعي الحج، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا طاف وسعى سعي الحج فإنه لا يقصر بعده، لأنه لا يتحلل إلا يوم العيد، فإنه يبقى على إحرامه ويمضي لأداء أعمال الحج في أيامه، فيوم التروية يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واليوم التاسع يذهب إلى عرفات، وهذه أعمال يشترك فيها الجميع، المفرد والقارن والمتمتع، هذه أعمال الحج. وبعد عرفات إذا غربت الشمس من ذلك اليوم يفيض إلى المزدلفة ويبقى بها إلى أن يصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد الفجر مستقبلا القبلة، وهو من الأوقات العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تأتي أعمال يوم النحر، وهي على الترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي لمن كان عليه سعي، وهو من أخر طواف القدوم، من أخر السعي بعد طواف القدوم وجعله بعد طواف الإفاضة، وكذلك المتمتع عليه سعي الحج. ثم يأتي بأعمال أيام التشريق الثلاثة، وهي رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، والمبيت بمنى، ثم بعد ذلك يكون طواف الوداع والمغادرة. فهذه أعمال الحج باختصار وإجمال. أما أعمال الحج والعمرة باختصار وإجمال، أما تفصيلا فإنه سيأتي في ما سنقرأه الآن.
قال حفظه الله تعالى: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاز الميقات أو قرب منه.
هذه أيها الإخوة الكرام الخطوة الأولى، وهي الاستعداد للإحرام، وذلك بالتهيؤ وتفقد البدن إذا كان ثمة شيء من الشعر أو الأظفار يحتاج إلى أخذ، فإنه يتعاهد نفسه ليذهب إلى مكة وليؤدي المشاعر، وقد أتى بهذه الأعمال التي هي من أعمال الفطرة، لا أن يذهب وهو غافل عن هذه الفطرة العظيمة التي فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها. فبعض الناس يذهب ويغفل، ثم في أيام الحج أو حال الإحرام يكون محظورا عليه الأخذ من شعره، ويكون له بعض الأظفار طويلة، أو يكون أيضا شعر العانة أو الإبط طويلا، أو أيضا الشارب يكون فيه بعض الطول ويزداد مع الوقت، وقت الحضر حال الإحرام يزداد طولا. ولهذا يشرع له أن يتعاهد نفسه، يشرع له أن يتعاهد نفسه أن يتفقد بدنه، أظفاره وإبطه وعانتيه وعانته وإبطيه وعانته، يتفقد ذلك كله حتى يأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ما تدعو الحاجة إلى أخذه. وأما إذا كان لا شيء يحتاج إلى أخذ فإنه يمضي بالأعمال الأخرى التي يشرع له فعلها. فالاستعداد قبل الإحرام يكون بهذا التعاهد للبدن وأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ويكون أيضا بالاغتسال، والاغتسال سنة ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيغتسل حتى يكون إحرامه على نظافة وطهارة ونقاء بدن. وأيضا يسن له التطيب من أحسن طيبة، ويضع الطيب على بدنه، لا يضعه على شيء من ملابس الإحرام. هذه كلها استعدادات قبل الإحرام، قبل النية والدخول في النسك. ومن كان سكنه قريبا من الميقات مثل أهل المدينة، ميقات المدينة قريب من المدينة، فإنه لا حرج عليه أن يغتسل في الفندق أو الشقة أو السكن الذي يسكن فيه، وأن يلبس أيضا الإحرام، بحيث لا يبقى عليه في الميقات إلا النية. وإن شاء جعل الاغتسال ولبس الإحرام في الميقات فالأمر في ذلك واسع، إن شاء فعل ذلك في سكنه، وإن شاء فعله في الميقات. والمواقيت بفضل الله سبحانه وتعالى مهيئة بالأماكن الجيدة والواسعة للاغتسال وتبديل الملابس ولبس الإحرام، فإن شاء قام بهذه الأعمال في الميقات، وإن شاء قام بها في سكنه، لكن النية لا تكون إلا في الميقات. النية وهي الإحرام، نية الدخول في النسك، لا تكون إلا في الميقات. يلاحظ إذا دخلت العشر ذي الحجة وأراد الحاج أن يضحي، أراد الحاج أن يضحي تلك السنة، فإن من أراد أن يضحي جاء النهي في السنة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ من شعره وأظفاره من حين دخول هلال ذي الحجة إلى أن ينحر أو يذبح أضحيته. وعليه فإذا كان الحاج يريد أن يضحي في بلده عنه وعن ولده وأهله، ووكل أحدا يقوم بذلك، فإذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا حتى عند الإحرام. وإن كان يريد أن يأخذ يتفقد نفسه قبل دخول العشر، يتفقد نفسه قبل دخول العشر، لأن كل من أراد أن يضحي ينهى بعد دخول العشر من أخذ شيء من شعره أو أظفاره، كما ثبت بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو إذا أدى المتمتع عمرته فإنه يتحلل منها بالتقصير ولا يؤثر ذلك، لأنه واجب من واجبات عمرته لا بد منه، ولا يكون التحلل إلا به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمره، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمره. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
هذه عدة مسائل تتعلق بالإحرام، تتعلق بالإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك سميت إحراما لأنه بهذه النية يحرم على الحاج أو المعتمر أمورا لم تكن حراما عليه أو محرمة عليه قبل الإحرام، وهي ما يعرف بمحظورات الإحرام، وقد مضى ذكرها في درس سابق وموضع سابق. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، فنية الدخول في النسك بأن يعقد النية في قلبه الدخول في النسك الذي أراد، عمرة أو حجا أو هما معا. والأنساك كما هو معلوم ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. أما لبس الإحرام فليس هو الإحرام، لبس الإحرام الذي هو الإزار والرداء ليس هو الإحرام. يعني من اغتسل ولبس إحرامه لا يكون بذلك قد أحرم، وإنما يكون قد أحرم إذا نوى وعقد النية. والنية كما عرفنا مكانها الميقات، الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النية، فتعقد النية في الميقات. أما التهيؤ ولبس الإحرام والاستعداد ونحو ذلك لو فعله قبل الميقات لا حرج، لكن النية تكون في الميقات، لا تكون بعده ولا تكون أيضا قبله. والنية كما عرفنا هي والإحرام هو نية الدخول في النسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالإحرام، وهي أنه يستحب له أن يتلفظ بما نوى، يستحب له أن يتلفظ بما نوى، وليس معنى أنه يستحب له أن يتلفظ بما نوى أن يقول نويت بهذا اللفظ أن أفعل كذا وكذا، ليس هذا هو المراد، وإنما يرفع صوته بالإهلال الذي اختاره من الأنساك الثلاثة. فإن كان اختار القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان اختار التمتع يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان اختار الإفراد يقول لبيك اللهم حجا. فهذا هو المراد بالتلفظ بما نوى، التلفظ بما نوى أي التلفظ بالنسك الذي عقد النية في القلب عليه. ويشرع ذلك التلفظ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث، حديث أنس في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. فهذا فيه تلفظ بالشيء الذي عقد النية عليه، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا فقال في الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، والمتمتع يقول لبيك عمرة، والمفرد يقول لبيك حجا. فإذا هذا هو المراد بالتلفظ بما نوى، أما أن يقول نويت لله وكلام طويل يذكره بعض الناس وبعضهم يقرؤونه في كتب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقرأ عند النية قرابة العشرة أسطر، قرابة العشرة أسطر يقرأها كلاما يدعي أنه نية الدخول في النسك. من أين هذا الكلام؟ لا أصل له، نويت أن أؤدي حجة الإسلام فريضة لله تبارك وتعالى، وكلام طويل جدا ينشئونه ويتكلفونه لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويزداد أيضا الأمر مخالفة للسنة عندما تكون هذه النية جماعية، بحيث يكون لهؤلاء قائد ويلقنهم هذا الكلام الطويل ويرددونه معه، فهذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنما المشروع أن يرفع أو أن يتلفظ بالنسك الذي أراد، إن كان حجا قال لبيك حجا، إن كان عمرة قال لبيك عمرة، إن كان قرانا قال لبيك الله لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا. وذكر أهل العلم أن من الحكمة في هذا التلفظ، أن من الحكمة في هذا التلفظ أن الأنساك ثلاثة، والمدة التي يقضيها في الطريق قد تكون طويلة، في الأزمنة السابقة كانت أياما، وقد يكون مترددا عند الميقات بين أن يكون متمتع أو يكون قارنا، لكن عندما يعقد النية على الشيء بقلبه ثم يتلفظ به بلسانه قائلا لبيك اللهم حجا، فإن هذا أضبط للنسك الذي اختاره من هذه الأنساك الثلاثة، أضبط أو أدعى لضبط النسك الذي سيمضي عليه في هذه الأنساك الثلاثة. ولهذا يشرع له التلفظ بما نوى، يشرع له التلفظ بما نوى، وهذا التلفظ بما نوى لا يشرع إلا بهذا العمل على هذه الصفة المأثورة أما التلفظ بالنية في المطاف أو التلفظ بالنية في المسعى أو التلفظ بالنية عند رمي الجمار أو نحو ذلك فهذا كله من البدع. بعض الناس إذا وصل إلى المطاف يتلفظ بالنية، يقول نويت عند المطاف أن أطوف لله 7 أشواط إلى آخره، أو عند المسعى أيضا يقول مثل ذلك، هذا كله من البدع ولا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في العبادات الأخرى التلفظ بالنية هذا كله ليس له أصل في هديه. بعض الناس إذا أراد أن يصلي يتلفظ بالنية، وبعضهم يطيل، ويترتب على هذا التلفظ الذي هو مخالف للسنة إضرار بصلاته هو وإخلال بصلاة من حوله، فتجد بعضهم يتلفظ بالنية. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام بدأ هو بعقد النية متلفظا بها، وأخذ يذكر كلاما طويلا، نويت أن أصلي لله في مثلا مسجد رسول الله العصر 4 ركعات جمعا، وكلام طويل جدا، والإمام يكبر ويبدأ بقراءة الفاتحة وهو مشغول بهذا الكلام الطويل الذي هو بزعمه عقد للنية. هذا كله لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تكبر والنية محلها القلب. عندما كبرت مع الإمام في صلاة العصر هذه التكبيرة هي عن نية قامت في قلبك أن تصلي العصر مع الإمام جماعة 4 ركعات. فهذا التلفظ الذي يفعل بعض الناس هذا كله ليس له أصل، مثله قل في الصيام وفي أعمال العبادة الأخرى كلها لا يشرع فيها التلفظ بالنية، والتلفظ بها معدود في جملة البدع المحدثة التي ليست من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان في هذا التلفظ بالنية خيرا لأرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام وهذا العمل لم ينقل إطلاقا لا في سنة مأثورة ولا في قول مأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
هذه المسألة الثالثة وهي الاشتراط، له أن يشترط أي بعد أن يتلفظ بالنسك الذي أراده يشترط، والاشتراط هو أن يقول بعد التلفظ بالنية: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى اشتراط، أي جعل مضيه في الحج مقيدا بهذا الشرط، يعني هو سيحج لكن إن حبسه حابس، بمعنى منعه مانع من مرض مثلا أو منع من المضي أو حادث سيارة فلم يتمكن من المواصلة أو نحو ذلك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فإذا هذا يسمى الاشتراط، وهل كل يشترط أم يشترط المريض أو الشاكي أو الخائف بعض أهل العلم يجعل الاشتراط لكل من أراد، لكل من أراد ذلك، وبعضهم يقيد الاشتراط في من كان شاكيا أو خائفا، مثل ما جاء في هذا الحديث في قصة ضباعة بنت الزبير، قالت يا رسول الله أريد الحج وأنا شاكية، أريد الحج وأنا شاكية، فهي تخشى بسبب المرض الذي تشتكي منه أن لا تتمكن من مواصلة الحج، أن لا تتمكن من مواصلة الحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، اشترطي أن محلي حيث حبستني، معنى اشترطي أي قولي لبيك اللهم حجا، ثم أتبعي ذلك بقولك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يسمى اشتراط. ما فائدته؟ فائدة الاشتراط أن من اشترط إذا حصل له مانع حال بينه وبين أداء الحج فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله تعالى عنه المشتمل على ذلك، وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
هذه أيضا من المسائل التي تتعلق بالإحرام، إذا كان إحرامه من ذي الحليفة، إذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة، يصلي فريضة أو نافلة، بحيث يكون عقده للإحرام بعد صلاة في ذي الحليفة في ذلك الوادي المبارك، كما جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك، فإن وافق فريضة فهو أولى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عقد النسك بعد أداء الفريضة، وإن لم يوافق فريضة وصلى لله تبارك وتعالى نافلة ثم عقد النية بعد ذلك فأيضا له ذلك، للحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك يصلي في ذلك المكان لكونه مكانا وصف في الحديث بأنه مبارك فيصلي فيه، إن وافق فريضة صلاها وإن لم يوافق تنفل، صلى لله تبارك وتعالى ركعتين ثم يعقد النية، ولكن لا يعقد النية داخل المسجد أو بعد الصلاة مباشرة، بل السنة لو فعل ذلك لا حرج، لكن السنة والأولى أنه بعد أن يصلي يذهب إلى دابته، يذهب الآن إلى السيارة إلى الباص الذي سيذهب عليه إلى مكة، فإذا ركب الباص وجلس على المقعد حينئذ يعقد النية. ويستحب أيضا أن يكون مستقبلا القبلة، فإذا كان تهيأ له ذلك فهو أيضا أوفق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها سنن ومستحبات إن تيسرت وأداها حرصا على السنة أثيب على ذلك، وإن لم يتيسر ذلك أو نسيها فإنه لا حرج عليه. كذلك يشرع لك وأنت ستركب الباص قبل النية، قبل أن تعقد النية يشرع لك أن تردد سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله، وثبت ذلك من فعله صلوات الله وسلامه عليه. فتسبح وتحمد وتكبر، ثم إذا جلست على المقعد في الباص تعقد النية، تعقد النية إن كان إفرادا تقول لبيك حجا، وإن كان قرانا تقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان تمتعا تقول لبيك عمرة. وإذا كنت تخشى من شيء أو مع الإنسان شيء من المرض أو الإعياء أو نحو ذلك واشترط فله ذلك، كما مر معنا بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
قال حفظه الله تعالى: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الحديث. وقد تقدم في بيان المواقيت.
هذه المسألة الخامسة: لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. نحن عرفنا فيما سبق أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وواجب أيضا من واجبات العمرة، لا بد أن يكون إحرامه من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فإذا الإحرام من الميقات لا بد منه، وهو من واجبات الحج، ولهذا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. بالأمس اتصل بي أحد الأفاضل على بعد 170 كيلو متر من المدينة، ويقول فيه باص للحجاج، يقول سألوني قالوا: كم بقي على الميقات، كم بقي على الميقات؟ قلت: أي ميقات؟ قال: ميقات أهل المدينة. قلت: ميقات أهل المدينة بجوار المدينة، مجرد أن تخرج من المدينة تصل إلى الميقات. فقالوا: إذا ما العمل؟ فجزاه الله خيرا اتصل يسأل، فقيل له: لا بد أن يرجعوا كل هذه المسافة إلى الميقات، وأن يحرموا من الميقات، وأن يحرموا من الميقات. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وأن يحرص الحاج عليه حرصا دقيقا، لا يتجاوز الميقات. ولو قدر أن السائق أو السيارة أو نحو ذلك تجاوز الميقات، يعيده إلى الميقات، وتكون النية من الميقات، لأن هذا من واجبات حجه. ولو قدر مثلا أن مثلا السائق متهاون في هذا الأمر ومشى دون أن يحرم أو أن يقف بالحجاج لعقد النية في الميقات، فإنه يعيدونه حتى لو من أثناء الطريق، يعاد من أثناء الطريق، لأن هذا من واجبات الحج، لأن هذا من واجبات الحج، ولا بد أن تكون النية في الميقات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم.
نعم.
وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله تعالى عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم.
ما سبق هو من كان يتعلق بمن كان خارج المواقيت، أما من كان منزله داخل المواقيت يعني بين مكة والميقات فإنه يحرم بالعمرة وأيضا يحرم بالحج إذا أراد الحج مفردا أو بالحج والعمرة معا إذا أراد القران، يحرم بها من بيته، يعقد النية من بيته إذا كان بيته داخل المواقيت. وأهل مكة كذلك يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، أما العمرة فإن المشروع أن يخرجوا إلى الحل ويحرموا بها من الحل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ أي من بيته الذي أنشأ منه العمرة أو الحج، قال حتى أهل مكة من مكة. وعرفنا أن قول عرفنا فيما سبق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة يحمل على الحج، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرته بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
هذا بيان للأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم من الميقات بالعمرة، أن يلبي بالعمرة من الميقات، لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يتحلل إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس إحرامه ويلبي بالحج ويؤدي أعمال الحج، هذا يقال له تمتع. والنسك الثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة ويؤدي أعمال الحج لكنه يدخل العمرة في الحج بالنية. ولهذا أعمال المفرد والقارن واحدة، اللهم إلا أن القارن أدخل العمرة في الحج بالنية، لم يؤدي عمرة ولم يؤدي أعمال عمرة مستقلة، وإنما أدى أعمال الحج. فأعمال القارن والمفرد واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، إلا أن القارن أدخل العمرة في الحج بالنية عمرة في حجة، أي مدخلة في الحج مقرونة به، فيؤدي أعمال الحج ويدخل العمرة فيه بالنية، ويكون عليه هدي التمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا الهدي واجب في حق المتمتع وواجب كذلك في حق القارن. لماذا؟ لأن هذا الدم دم شكران، لأن هذا الدم دم شكران، دم شكر لله سبحانه وتعالى على منة التوفيق والتيسير لأداء نسكين في سفرة واحدة، عمرة وحج في سفرة واحدة، فيشكر الله على هذه النعمة، يذبح شاة في يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، يأكل منها ويهدي ويطعم، وهو دم شكران ليس دم جبران، ليس فدية يجبر شيئا حصل من نقص أو إخلال أو نحو ذلك، وإنما هو دم شكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا يأكل منه ويطعم ويهدي ويتصدق. أما الفدية فإنه لا يأكل منه، وإنما هو خاص بالفقراء، يجبر النقص الذي حصل عنده بترك واجب أو بفعل محظور على ما سبق تفصيل ذلك وبيانه. فإذا هذا الدم يسمى دم شكران، يؤدى شكرا لله سبحانه وتعالى لتيسير أداء نسكين في سفرة واحدة. ولهذا من حج مفردا ورجع إلى بلده دون أن يعتمر ليس عليه هذا الدم، دم الشكران. وكذلك من اعتمر ورجع إلى بلده ليس عليه هذا الدم، دم الشكران، وإنما هذا الدم يكون على من جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، سواء كان جمعه بينهما تمتعا أو كان قرانا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه.
هذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، متفاضلة، أي بعضها أفضل من بعض. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة وكان في أصحابه من هو متمتع وفيهم من هو قارن وفيهم من هو مفرد، لما وصلوا إلى مكة أمرهم أو أمر من كان مفردا أو قارنا أن يتحلل بعمره، أي أن يكونوا متمتعين، جاءوا من الميقات مفردين وجاءوا قارنين فأمر كل من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمره، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو أفضل، لا يرشد صلوات الله وسلامه عليه إلا ما هو إلا إلى ما هو أفضل، وهو عليه الصلاة والسلام كان قارنا، كان قارنا أهل من الميقات بالقران، قال لبيك حجة عمرة في حجة عمرة في حجة، فجمع عليه الصلاة والسلام بينهما في النية، فكان عليه الصلاة والسلام قارنا وساق الهدي وساق الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره أن يتحلل بعمره. ولما راجعه الصحابة في ذلك، لما راجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام بيانا للصحب الكرام إلى فضيلة التمتع، وأنه أفضل هذه الأنساك، وهو لا يختار عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وعلى كل هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة وكلها صحيحة، لكن الأفضل منها هو التمتع لهذا الدليل الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حفظه الله تعالى وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
هذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب التمتع، وأخذوا هذا الوجوب مما سبق عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أمرهم أن يفسخوه أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة فيكونوا متمتعين، فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن ذلك يدل على الوجوب ولكن جمهور أهل العلم على عدم وجوب التمتع وأن من أراد أن يحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد. ومن الأدلة على ذلك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يهلون بالإفراد ولو كان التمتع واجبا لما أهل هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان بالإفراد، قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم من هم في المكانة والفضل والعلم. هذا من ناحية، وأيضا جاء في السنة ما يدل على بقاء هذه الأنساك الثلاثة مشروعة إلى آخر الزمن، القران والتمتع والإفراد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم عن حنظلة الأسد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده يحلب بالله صلوات الله وسلامه عليه ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما، أي الحج والعمرة، أي يقرن بينهما. لاحظ قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما، يعني يجمع بين حاجا، هذا إفراد، أو معتمرا هذا التمتع، أو لا يثنينهما هذا القران. فذكر هذه الأمور الثلاثة مما يدل على بقاء هذه الأنساك مشروعة إلى آخر الزمان، إلى نزول عيسى عليه صلوات الله وسلامه. وهذا فيه أن عيسى عندما ينزل آخر الزمان، عندما ينزل من السماء آخر الزمان، إنما يعمل بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما يعمل بشريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا عيسى عندما ينزل آخر الزمان يعمل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث بقاء هذه الأنساك الثلاثة، نعم، إلى آخر الزمان.
قال حفظه الله تعالى: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة، لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
هذا يتعلق بمسألة سوق الهدي، وأن القارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه معهما في السيارة فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، أي لا يتحلل القارن ولا يتحلل المفرد حتى يبلغ الهدي محله، أي يوم النحر عندما ينحر هديه، عندما ينحر هديه في يوم النحر. أما إذا لم يسق القارن والمفرد هديه ولم يحمله معه في سيارته فإن الأولى به والأفضل أن يتحلل منه بعمرة، أن يتحلل بعمرة. فإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمرة، نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع. ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة.
هذه مسألة تتعلق بما إذا كان مع الرجل أو المرأة صبي، إذا كان معه صبي لم يبلغ فله أن يحج به أو يعتمر، ولوالده أو والدته أجر على ذلك. وإن كان هذا الصبي يميز يعلم ماذا يقول وكيف ينوي إلى آخره، وأما إذا كان لا يميز، كان يكون رضيعا أو نحو ذلك، لا يعقل ولا يميز ولا يفهم، فإن والده أو والدته ينوي أو تنوي عنه، تعقد النية في قلبها عنه. أما إذا كان يميز فإنه يعلم، يعلم النية ويعلم الأعمال التي يقوم بها. وهذه العمرة أو الحج من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ما لم يبلغ لا تجزئ عن حجة الإسلام، لا تجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا عرفنا أن البلوغ شرط من شروط الحج وشرط من شروط العمرة، وعرفنا أنه شرط للوجوب وشرط للإجزاء وليس شرطا للصحة، لأن الصغير غير البالغ إن حج حجه صحيح، إن حج حجه صحيح، لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا بلغ فإنه يلزم أن يحج حجة الإسلام، وهو شرط للوجوب وشرط للإجزاء. شرط للوجوب لا يجب عليه حتى يبلغ، وشرط للإجزاء لو حج لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يلزمه إذا بلغ أن يؤدي حجة الإسلام. وإذا حج ولي الأمر بطفله أو طفلته الصغير أو الصغيرة فإنه يؤجر على ذلك، قال نعم ولك أجر، يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك. وأيضا فيما يتعلق بالحج بالصغير، إذا طاف به وليه محمولا لا يلزم أن يطوف مرة ثانية عن نفسه، بل يكفي طوافه مرة واحدة عنه وعن من حمله. وكذلك إذا كان وهو يطوف يدفع كبيرا بالسن في عربة لا يلزم أن يطوف مرة أخرى، بل يكفيه طوافه، فهو عندما يبدأ يعقد النية ويبدأ بأعمال الطواف، لا يؤدي أعمال الطواف مجرد حمل أو دفع لمن يدفع، وإنما يعقد النية أنه بدأ يطوف، وإن كان يحمل أحدا أو يدفع أحدا أو يساعد محتاجا أو نحو ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه البخاري ومسلم.
هذه مسألة تتعلق بالمرأة إذا وصلت إلى الميقات وأتاها الحيض أو أتاها النفاس، أتاها الحيض أو النفاس، ماذا تصنع؟ وصلت وهي حائض أو وصلت وهي نفساء، فماذا عليها أن تصنع؟ وجواب ذلك كما مر معنا أنها تغتسل وتستثفر وتذهب إلى مكة وتفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت لا بد فيه من طهارة، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر، إذا طهرت تغتسل وتذهب إلى البيت وتؤدي الطواف، ولو تأخر الطواف ولو تأخرت الطهارة إلى ما بعد الحج. يعني مثلا لو كانت المرأة في أول النفاس، لو كانت المرأة في أول النفاس هل تحج أو لا، ويتعلم أن الدم سيبقى مثلا 30 يوما حتى تطهر أو أكثر، هل لها أن تحج أو يقال لا ليس لك أن تحج؟ لها أن تحج، لأن لا تمنع إلا من الطواف، لا بد فيه من طهارة، والطواف تؤجله إلى أن تحصل الطهارة فتغتسل وتؤدي الطواف. حتى لو أنها بعد الحج سافرت إلى بلدها تبقى حراما، وإلى أن يأتي بها أهلها أو محرمها وتؤدي هذا الطواف الذي هو ركن من أركان حجها أو ركن من أركان عمرتها. فإذا المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي قد أتاها الحيض أو أتاها النفاس، فإنها تؤدي مثل ما يؤدي غيرها من الحجاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله تعالى عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.
هذا بيان لمسألة يكثر السؤال عنها، وهو تكرار العمر بعد الحج. إذا أنهى حجه كثير من الحجاج يرغب أن يأتي بعمرة عن والده وعمرة عن والدته وعمرة عن جده إلى آخر ذلك، فيكررون عمرا عديدة بعد الحج. فهنا يلاحظ أن أم المؤمنين عائشة لما لم يتهيأ لها أن تأتي بعمرة منفصلة عن حجها، لم يتهيأ لها أن تأتي بعمرة منفصلة عن حجها مثل صويحباتها زوجات النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج أي مستقلة، لأنها قبل الحج أتاها الحيض فأدخلت عمرتها في حجتها فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بعد الحج أن تأتي بعمرة مستقلة، أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها وأمر أخوها عبد الرحمن أن يذهب مرافقا لها. لم ينقل أن عبد الرحمن اعتمر، لم ينقل أنه اعتمر. الصحابة الذين كانوا جلوس لما بلغهم هذا الأمر وأنهم سينتظرون حتى تؤدي عائشة رضي الله عنها العمرة ما قالوا أيضا فرصة بدل أن نجلس نؤدي عمرة، ما فعلوا ذلك، وإنما عائشة وحدها للسبب الذي ذكرته للنبي وأذن لها عليه الصلاة والسلام لأجله اعتمرت عمرة بعد التنعيم. فإذا هذه العمر المتكررة، هذه العمر المتكررة هي مما لا ينبغي أن يفعله الحاج، وعمل عائشة إنما هو رخصة لها ولمن كان في مثل ظرفها أو الوضع الذي حصل لها رضي الله عنها أو ما يقاربه أو ما يقاربه. فإذا حصل شيء من ذلك نعم تؤدى العمرة بعد الحج. وبعض الحجاج يختار لنفسه أن يحج مفردا وأن يجعل عمرته بعد الحج، ومن نيته أن يفعل ذلك فرارا من الهدي، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. رب العالمين يقول في القرآن وأتم الحج والعمرة لله، لا تحاول أن تجز وتختصر، وإنما احرص على التمام. والله سبحانه وتعالى لم يفرض عليك هذا الحج في عمرك كله إلا مرة واحدة، فلماذا الحرص على تجزئة الحج واختصاره والاختزال منه؟ بل ينبغي على الحاج أن يحرص على إتمام الحج وتكميله وتوفيته حتى يفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر. نعم.
قال حفظه الله تعالى:
وهذه العمر المتكررة إضافة إلى أنها ليس لها أصل واضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سببت زحاما وتضييقا على الطائفين والساعين، وترتب عليها يعني أضرار عديدة. فمثل هذا العمل لا ينبغي أن يفعل الإنسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام جميع عمره كانت دخولا إلى مكة، ليس منها عمرة حصلت خرجا من مكة ليعتمر، وإنما كان يدخل مكة معتمرا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
وهذه مسألة تتعلق بلباس الإحرام، وأن السنة في ذلك أن يلبس المحرم إزار ورداء أبيضين نظيفين، يلبس المحرم إزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار يكون يلف به جزء البدن الأسفل، ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يحرص الحاج عندما يلبس الإزار أن يجعله فوق السرة، لأن السرة وما تحتها عورة، فبعض الحاج عندما يلبس الإزار يخفضه إلى ما تحت السرة بمسافة، يخفضه إلى ما تحت السرة بمسافة، فيكون جزء من العورة ظاهرا، وهذا منكر. فينبغي على الحاج أن يحرص على أن يكون الإزار فوق السرة، وإذا لبس الرداء وهو الذي على جزء البدن الأعلى يضعه على الكتفين، يغطي به الكتفين الأيمن والأيسر. والاطباء كما سبق بيان ذلك إنما يكون عند الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. إذا اتسخ الإحرام ولبس غيره لا حرج، وإذا اتسخ وغسله ولبسه لا حرج، وإذا أراد المحرم أن ينزع إحرامه ويغتسل لا حرج في ذلك، هذه كلها أمور لا حرج فيها على المحرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء، واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفا.
هذا تنبيه لطيف وفائدة ثمينة تستفاد من لبس الإحرام، وأنه يذكر بالأكفان، تجرد الإنسان من لباسه المعتاد. ونحن نعلم أن كل أهل البلد يعجبهم لباسهم، يعجبهم لباسهم، ويرى أن لباس بلده من أفضل الألبسة، ولكن جميع هؤلاء إذا وصلوا إلى الميقات كلهم، كل واحد منهم يتجرد من لباسه المعتاد المألوف ويكتفي بإزار ورداء، وهذا ولا شك يذكر بالأكفان، لأن الألبسة التي يلبسها الناس عندما يموت الواحد ويغسل ويكفن لا يلبسونه تلك الألبسة التي تعجبهم، لا يلبسونه إياها، وإنما يلف بقطعتين من القماش ويكفن ويدرج في قبره بعد أن يصلى عليه. فهذه أو هذا اللباس في الإحرام يذكر بالكفن الذي هو اللباس الذي يكون عند الموت ويدرج به الميت في قبره. إذن رحلة الحج من ثمارها وفوائدها التذكير بيوم المعاد، الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي جمع هؤلاء من أنحاء الدنيا في ذلك اليوم، سيجمع الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، يقفون على صعيد واحد بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا يذكر باللباس، يذكر بالأكفان، والحج كله يذكر بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. رحلة الحج تذكر الرحلة إلى الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا في آخر آيات الحج، آخر آيات الحج في سورة البقرة، ماذا قال الله تعالى؟ هذا سؤال للإخوة الزوار وهدية المجيب نسختي هذه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج في سورة البقرة؟ نعم تفضل، ارفع الصوت، ارفع الصوت. ماذا قال الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، في آخر آيات الحج من سورة البقرة؟ والآية التي ذكرت ليست في سورة البقرة ولا علاقة لها بالحج. أريد من الحجاج، أنت منهم تفضل. ماذا؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آخر آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسبحان الله، هذا تذكير للحاج بعد انتهاء الحج وأعماله وإتمامها، يأخذ هذه الذكرى معه إلى بلده بعد أن ذكره الحج باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عليه أن يرجع إلى بلده متقيا لله، متذكرا دائما أنه إليه تبارك وتعالى يحشر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى، وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
من اعتمر في أشهر الحج لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده. لكن لو أن مثلا حاجا جاء من إحدى الدول واعتمر، ذهب إلى مكة وأدى العمرة ثم جاء إلى المدينة، ثم جاء إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يذهب إلى مكة، بمجيئه إلى المدينة لم ينقطع تمتعه، فماذا عليه؟ هو مخير بين أمرين: إما أن يحرم بعمرة جديدة، وهذا أفضل له، أفضل له من جهتين: من جهة أنه يكسب عمرة جديدة، ومن جهة أنه يتحلل بعدها، أو أن يحرم بالحج، أو أن يحرم من الميقات بالحج ويذهب إلى مكة ويطوف، وإن شاء سعى سعي الحج تقديما له، ولكنه يبقى محرما إلى يوم النحر، وهو في الحالتين يعتبر متمتعا، لأن التمتع لا ينقطع إلا بالرجوع إلى البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به، فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول: لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان، ويسميه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن المنقن وابن حجر. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ويجوز حج المرأة عن الرجل، لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم، وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك: المريض مرضا لا يرجى برؤه.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بالإحرام، وهي أن من حج عن نفسه واعتمر له أن يحج عن غيره ويعتمر، وليس له أن يحج عن الغير أو أن يعتمر عن الغير قبل أن يحج عن نفسه أو أن يعتمر عن نفسه. ولهذا في الحديث الذي مر معنا لما قال الرجل: لبيك عن شبرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حججت أي عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فليس الإنسان أن يعتمر عن الغير قبل أن يعتمر عن نفسه، وليس له أن يحج عن الغير قبل أن يحج عن النفس. والذين يحج عنهم هم ثلاثة: الميت، والكبير الهرم الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. أما الإنسان القادر بدنيا فإنه لا يحج عنه، حتى وإن كان قادرا ماليا ودفع مالا لشخص ليحج عنه ليس له ذلك، بل لا يكون الحج عن الغير إلا في هذه الحالات الثلاث: إما أن يكون ميتا أو هرما كبير سن لا يستطيع الركوب، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه. والحج عن الغير يحج الرجل عن الرجل، والمرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، كل ذلك سائغ، ودلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحج عن الغير الفرض والنفل، ليس فقط الفرض، بل إذا أراد أن يحج الإنسان عن والده وسبق أن والده قد حج عن نفسه، وإنما أراد أن يحج عن والده نفلا، فأيضا له ذلك، له ذلك. فليس الحج عن الغير مقتصرا على الفرض دون النفل، بل هو سائغ جائز في الفرض والنفل. وبهذا تنتهي هذه المسائل المتعلقة بالإحرام، ويأتي من بعدها مسائل تتعلق بالتلبية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قول هذا السائل: ما حكم المبيت في مزدلفة، وهل تستوجب صلاة الفجر بها؟
أعد السؤال.
يقول: ما حكم المبيت في مزدلفة، وهل تستوجب صلاة الفجر بها؟
المبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحق، من واجبات الحج، وهذا أمر سبق بيانه فيما مضى أثناء عد واجبات الحج، وهي سبعة، منها المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ويبيت بها حتى يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يقف مستقبلا القبلة ذاكرا لله، وداعيا بخيري، سائلا بخيري الدنيا، سائلا الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وعندما تسفر وقبل أن تطلع الشمس يمضي إلى منى، هذه هي السنة. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل للنساء والضعفة في الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحرمت في اليوم الثامن من ذي الحجة من الفندق، هل يستحب أن أصلي ركعتين؟
ليس هناك صلاة تختص بالإحرام أو صلاة من أجل نية الإحرام، فأنت في السكن تغتسل وتتهيأ وتلبس إحرامك ثم تعقد النية لبيك اللهم عمرة. إن كنت توضأت وأردت أن تصلي سنة الوضوء فهذه مشروعة في كل وقت، أما أن تصلي صلاة هي سنة للإحرام فهذا لم يقم عليه دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أحلق رأس أخي وأنا محرم؟
نعم، للمحرم أن يقصر لغيره، وله أن يحلق لغيره، وهذا لا يؤثر على حجه. نعم.
يقول: هل يسن للحاج إذا طاف بالبيت أن يشير إلى الحجر الأسود عند انتهاء آخر شوط من الطواف؟
نعم، الإشارة تكون في بدء الطواف وتكون أيضا في آخره، تكون في بدء الطواف وتكون أيضا في آخر الطواف، عند كل شوط يكبر ويشير بما في ذلك الشوط الأخير. نعم.
في بدايتها أم في انتهاء
الطواف؟ الإشارة تكون في بداية الطواف وفي أثنائه عند كل شوط، بمعنى أنه يشير سبع مرات، هذه عند بداية كل شوط، وعند النهاية أيضا تكون إشارة. نعم.
أحسن الله عليك. يسأل عن النيابة في رمي الجمرات.
النيابة عن الغير في رمي الجمرات صحيح إذا كان الغير المنيب غير قادر على الرمي، أما إذا كان قادرا على الرمي فليس له أن ينيب، أما إذا كان غير قادر على الرمي لمرض أو ضعف في البدن فينيب غيره وغيره ينوب عنه ولا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل على المرأة هدي إن كانت متمتعة أو قارنة؟
الهدي على المتمتع والقارن ذكرا أو أنثى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا أمر واجب على كل من أدى العمرة والحج في سفرة واحدة قارنا أو متمتعا، وهو كما عرفنا دم شكران لله سبحانه وتعالى، وهو للرجال والنساء على حد سواء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن تكون لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال حفظه الله تعالى: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك التوفيق للإخلاص والعون على الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا أيها الإخوة الكرام شروع في بيان صفة الحج والعمرة إجمالا أولا، ثم من بعد ذلك يأتي التفصيل. أما العمرة من حيث الإجمال فإنها إحرام من الميقات، وطواف بالبيت سبعة أشواط، وطواف بين الصفا والمروة أيضا سبعة أشواط، ثم حلق للرأس أو تقصير، وبهذا تكون تمت العمرة، وهي قائمة على أركان ثلاثة مضى ذكرها، وهي النية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولها واجبان وهما النية من الميقات وحلق الرأس أو تقصيره. وأما أعمال الحج تفصيلا فإنه يكون بالنية، النية من داخل الحرم من مكة، وذلك لمن كان متحللا. أما الآفاقيون فإنهم يحرمون بالحج من الميقات، سواء أحرموا به مفردين أو أحرموا به قارنين به العمرة. ومن وصل إلى مكة إن كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يقال له يوم التروية. وفي صبيحة ذلك اليوم يغتسل في مكانه الذي هو فيه في مكة، ويلبس إحرامه، ثم يلبي بالحج. وأما من كان مفردا أو قارنا فإنه يلبي من الميقات، وإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة من سنن الحج، ويسعى بعده إن أراد سعي الحج، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا طاف وسعى سعي الحج فإنه لا يقصر بعده، لأنه لا يتحلل إلا يوم العيد، فإنه يبقى على إحرامه ويمضي لأداء أعمال الحج في أيامه، فيوم التروية يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واليوم التاسع يذهب إلى عرفات، وهذه أعمال يشترك فيها الجميع، المفرد والقارن والمتمتع، هذه أعمال الحج. وبعد عرفات إذا غربت الشمس من ذلك اليوم يفيض إلى المزدلفة ويبقى بها إلى أن يصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد الفجر مستقبلا القبلة، وهو من الأوقات العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تأتي أعمال يوم النحر، وهي على الترتيب: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ثم سعي لمن كان عليه سعي، وهو من أخر طواف القدوم، من أخر السعي بعد طواف القدوم وجعله بعد طواف الإفاضة، وكذلك المتمتع عليه سعي الحج. ثم يأتي بأعمال أيام التشريق الثلاثة، وهي رمي الجمار، الجمرات الثلاث بعد الزوال، والمبيت بمنى، ثم بعد ذلك يكون طواف الوداع والمغادرة. فهذه أعمال الحج باختصار وإجمال، أما أعمال الحج والعمرة باختصار وإجمال، أما تفصيلا فإنه سيأتي في ما سنقرأه الآن.
قال حفظه الله تعالى: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء، ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه.
هذه أيها الإخوة الكرام الخطوة الأولى، وهي الاستعداد للإحرام، وذلك بالتهيؤ وتفقد البدن إذا كان ثمة شيء من الشعر أو الأظفار يحتاج إلى أخذ، فإنه يتعاهد نفسه ليذهب إلى مكة وليؤدي المشاعر، وقد أتى بهذه الأعمال التي هي من أعمال الفطرة، لا أن يذهب وهو غافل عن هذه الفطرة العظيمة التي فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها. فبعض الناس يذهب ويغفل، ثم في أيام الحج أو حال الإحرام يكون محظورا عليه الأخذ من شعره، ويكون له بعض الأظفار طويلة، أو يكون أيضا شعر العانة أو الإبط طويلا، أو أيضا الشارب يكون فيه بعض الطول ويزداد مع الوقت، وقت الحظر حال الإحرام يزداد طولا، ولهذا يشرع له أن يتعاهد نفسه، يشرع له أن يتعاهد نفسه أن يتفقد بدنه، أظفاره وإبطه وعانتيه وعانته وإبطيه وعانته، يتفقد ذلك كله حتى يأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ما تدعو الحاجة إلى أخذه. وأما إذا كان لا شيء يحتاج إلى أخذ فإنه يمضي بالأعمال الأخرى التي يشرع له فعلها. فالاستعداد قبل الإحرام يكون بهذا التعاهد للبدن وأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ويكون أيضا بالاغتسال، والاغتسال سنة ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيغتسل حتى يكون إحرامه على نظافة وطهارة ونقاء بدن. وأيضا يسن له التطيب من أحسن طيبة، ويضع الطيب على بدنه، لا يضعه على شيء من ملابس الإحرام. هذه كلها استعدادات قبل الإحرام، قبل النية والدخول في النسك. ومن كان سكنه قريبا من الميقات مثل أهل المدينة، ميقات المدينة قريب من المدينة، فإنه لا حرج عليه أن يغتسل في الفندق أو الشقة أو السكن الذي يسكن فيه، وأن يلبس أيضا الإحرام، بحيث لا يبقى عليه في الميقات إلا النية. وإن شاء جعل الاغتسال ولبس الإحرام في الميقات فالأمر في ذلك واسع، إن شاء فعل ذلك في سكنه، وإن شاء فعله في الميقات. والمواقيت بفضل الله سبحانه وتعالى مهيئة بالأماكن الجيدة والواسعة للاغتسال وتبديل الملابس ولبس الإحرام، فإن شاء قام بهذه الأعمال في الميقات، وإن شاء قام بها في سكنه، لكن النية لا تكون إلا في الميقات. النية وهي الإحرام، نية الدخول في النسك، لا تكون إلا في الميقات. يلاحظ إذا دخلت العشر ذي الحجة وأراد الحاج أن يضحي، أراد الحاج أن يضحي تلك السنة، فإن من أراد أن يضحي جاء النهي في السنة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ من شعره وأظفاره من حين دخول هلال ذي الحجة إلى أن ينحر أو يذبح أضحيته. وعليه فإذا كان الحاج يريد أن يضحي في بلده عنه وعن ولده وأهله، ووكل أحدا يقوم بذلك، فإذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا حتى عند الإحرام. وإن كان يريد أن يأخذ يتفقد نفسه قبل دخول العشر، يتفقد نفسه قبل دخول العشر، لأن كل من أراد أن يضحي ينهى بعد دخول العشر من أخذ شيء من شعره أو أظفاره، كما ثبت بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو إذا أدى المتمتع عمرته فإنه يتحلل منها بالتقصير، ولا يؤثر ذلك، لأنه واجب من واجبات عمرته لا بد منه، ولا يكون التحلل إلا به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
هذه عدة مسائل تتعلق بالإحرام، تتعلق بالإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك سميت إحراما لأنه بهذه النية يحرم على الحاج أو المعتمر أمورا لم تكن حراما عليه أو محرمة عليه قبل الإحرام، وهي ما يعرف بمحظورات الإحرام، وقد مضى ذكرها في درس سابق وموضع سابق. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، فنية الدخول في النسك بأن يعقد النية في قلبه الدخول في النسك الذي أراد، عمرة أو حجا أو هما معا. والأنساك كما هو معلوم ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. أما لبس الإحرام فليس هو الإحرام، لبس الإحرام الذي هو الإزار والرداء ليس هو الإحرام، يعني من اغتسل ولبس إحرامه لا يكون بذلك قد أحرم، وإنما يكون قد أحرم إذا نوى وعقد النية. والنية كما عرفنا مكانها الميقات، الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النية، فتعقد النية في الميقات. أما التهيؤ ولبس الإحرام والاستعداد ونحو ذلك لو فعله قبل الميقات لا حرج، لكن النية تكون في الميقات، لا تكون بعده ولا تكون أيضا قبله. والنية كما عرفنا هي والإحرام هو نية الدخول في النسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالإحرام، وهي أنه يستحب له أن يتلفظ بما نوى، يستحب له أن يتلفظ بما نوى. وليس معنى أنه يستحب له أن يتلفظ بما نوى أن يقول: نويت بهذا اللفظ أن أفعل كذا وكذا، ليس هذا هو المراد، وإنما يرفع صوته بالإهلال الذي اختاره من الأنساك الثلاثة. فإن كان اختار القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان اختار التمتع يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان اختار الإفراد يقول لبيك اللهم حجا. فهذا هو المراد بالتلفظ بما نوى، التلفظ بما نوى أي التلفظ بالنسك الذي عقد النية في القلب عليه. ويشرع ذلك التلفظ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث حديث أنس في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. فهذا فيه تلفظ بالشيء الذي عقد النية عليه، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا فقال في الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. والمتمتع يقول لبيك عمرة، والمفرد يقول لبيك حجا. فإذا هذا هو المراد بالتلفظ بما نوى. أما أن يقول نويت لله وكلام طويل يذكره بعض الناس وبعضهم يقرؤونه في كتب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقرأ عند النية قرابة العشرة أسطر، قرابة العشرة أسطر يقرأها كلاما يدعي أنه نية الدخول في النسك. من أين هذا الكلام؟ لا أصل له. نويت أن أؤدي حجة الإسلام فريضة لله تبارك وتعالى، وكلام طويل جدا ينشئونه ويتكلفونه لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويزداد أيضا الأمر مخالفة للسنة عندما تكون هذه النية جماعية، بحيث يكون لهؤلاء قائد ويلقنهم هذا الكلام الطويل ويرددونه معه، فهذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنما المشروع أن يرفع أو أن يتلفظ بالنسك الذي أراد، إن كان حجا قال لبيك حجا، إن كان عمرة قال لبيك عمرة، إن كان قرانا قال لبيك الله لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا. وذكر أهل العلم أن من الحكمة في هذا التلفظ، أن من الحكمة في هذا التلفظ أن الأنساك ثلاثة، والمدة التي يقضيها في الطريق قد تكون طويلة، في الأزمنة السابقة كانت أياما، وقد يكون مترددا عند الميقات بين أن يكون متمتع أو يكون قارنا. لكن عندما يعقد النية على الشيء بقلبه ثم يتلفظ به بلسانه قائلا لبيك اللهم حجا، فإن هذا أضبط للنسك الذي اختاره من هذه الأنساك الثلاثة، أضبط أو أدعى لضبط النسك الذي سيمضي عليه في هذه الأنساك الثلاثة. ولهذا يشرع له التلفظ بما نوى، يشرع له التلفظ بما نوى. وهذا التلفظ بما نوى لا يشرع إلا بهذا العمل على هذه الصفة المأثورة. أما التلفظ بالنية في المطاف، أو التلفظ بالنية في المسعى، أو التلفظ بالنية عند رمي الجمار أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع. بعض الناس إذا وصل إلى المطاف يتلفظ بالنية، يقول نويت عند المطاف أن أطوف لله سبعة أشواط إلى آخره، أو عند المسعى أيضا يقول مثل ذلك. هذا كله من البدع ولا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في العبادات الأخرى التلفظ بالنية هذا كله ليس له أصل في هديه، بعض الناس إذا أراد أن يصلي يتلفظ بالنية، وبعضهم يطيل ويترتب على هذا التلفظ الذي هو مخالف للسنة إضرار بصلاته هو وإخلال بصلاة من حوله، فتجد بعضهم يتلفظ بالنية. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام بدأ هو بعقد النية متلفظا بها، وأخذ يذكر كلاما طويلا: نويت أن أصلي لله في مثلا مسجد رسول الله العصر 4 ركعات جمعا، وكلام طويل جدا، والإمام يكبر ويبدأ بقراءة الفاتحة وهو مشغول بهذا الكلام الطويل الذي هو بزعمه عقد للنية. هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنت تكبر والنية محلها القلب، عندما كبرت مع الإمام في صلاة العصر هذه التكبيرة هي عن نية قامت في قلبك أن تصلي العصر مع الإمام جماعة 4 ركعات. فهذا التلفظ الذي يفعل بعض الناس هذا كله ليس له أصل، مثله قل في الصيام وفي أعمال العبادة الأخرى كلها لا يشرع فيها التلفظ بالنية، والتلفظ بها معدود في جملة البدع المحدثة التي ليست من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان في هذا التلفظ بالنية خيرا لأرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام وهذا العمل لم ينقل إطلاقا لا في سنة مأثورة ولا في قول مأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
هذه المسألة الثالثة وهي الاشتراط، له أن يشترط أي بعد أن يتلفظ بالنسك الذي أراده يشترط، والاشتراط هو أن يقول بعد التلفظ بالنية: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى اشتراط، أي جعل مضيه في الحج مقيدا بهذا الشرط، يعني هو سيحج لكن إن حبسه حابس بمعنى منعه مانع من مرض مثلا أو منع من المضي أو حادث سيارة فلم يتمكن من المواصلة أو نحو ذلك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فإذا هذا يسمى الاشتراط، وهل كل يشترط أم يشترط المريض أو الشاكي أو الخائف؟ بعض أهل العلم يجعل الاشتراط لكل من أراد، ذلك، وبعضهم يقيد الاشتراط في من كان شاكيا أو خائفا، مثل ما جاء في هذا الحديث في قصة ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، أريد الحج وأنا شاكية، فيتخشى بسبب المرض الذي تشتكي منه أن لا تتمكن من مواصلة الحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. اشترطي أن محلي حيث حبستني، معنى اشترطي أي قولي لبيك اللهم حجا، ثم أتبعي ذلك بقولك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى اشتراط. ما فائدته؟ فائدة الاشتراط أن من اشترط إذا حصل له مانع حال بينه وبين أداء الحج فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله تعالى عنه المشتمل على ذلك، وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
هذه أيضا من المسائل التي تتعلق بالإحرام. إذا كان إحرامه من ذي الحليفة، إذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة، يصلي فريضة أو نافلة بحيث يكون عقده للإحرام بعد صلاة في ذي الحليفة في ذلك الوادي المبارك، كما جاء في الحديث: صل في هذا الوادي المبارك. فإن وافق فريضة فهو أولى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عقد النسك بعد أداء الفريضة، وإن لم يوافق فريضة وصلى لله تبارك وتعالى نافلة ثم عقد النية بعد ذلك فأيضا له ذلك، للحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلي في هذا الوادي المبارك، يصلي في ذلك المكان لكونه مكانا وصف في الحديث بأنه مبارك، فيصلي فيه إن وافق فريضة صلاها، وإن لم يوافق تنفل صلى لله تبارك وتعالى ركعتين ثم يعقد النية، ولكن لا يعقد النية داخل المسجد أو بعد الصلاة مباشرة، بل السنة لو فعل ذلك لا حرج، لكن السنة والأولى أنه بعد أن يصلي يذهب إلى دابته، يذهب الآن إلى السيارة إلى الباص الذي سيذهب عليه إلى مكة، فإذا ركب الباص وجلس على المقعد حينئذ يعقد النية. ويستحب أيضا أن يكون مستقبلا القبلة، فإذا كان تهيأ له ذلك فهو أيضا أوفق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها سنن ومستحبات، إن تيسرت وأداها حرصا على السنة أثيب على ذلك، وإن لم يتيسر ذلك أو نسيها فإنه لا حرج عليه. كذلك يشرع لك وأنت ستركب الباص قبل النية، قبل أن تعقد النية يشرع لك أن تردد: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله، وثبت ذلك من فعله صلوات الله وسلامه عليه، فتسبح وتحمد وتكبر، ثم إذا جلست على المقعد في الباص تعقد النية، تعقد النية إن كان إفرادا تقول لبيك حجا، وإن كان قرانا تقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان تمتعا تقول لبيك عمرة. وإذا كنت تخشى من شيء أو مع الإنسان شيء من المرض أو الإعياء أو نحو ذلك واشترط، فله ذلك كما مر معنا بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
قال حفظه الله تعالى: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت.
هذه المسألة الخامسة: لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. نحن عرفنا فيما سبق أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وواجب أيضا من واجبات العمرة، لا بد أن يكون إحرامه من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فإذا الإحرام من الميقات لا بد منه، وهو من واجبات الحج، ولهذا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. بالأمس اتصل بي أحد الأفاضل على بعد 170 كيلو متر من المدينة، ويقول فيه باص للحجاج، يقول سألوني قالوا: كم بقي على الميقات، كم بقي على الميقات؟ قلت: أي ميقات؟ قال: ميقات أهل المدينة. قلت: ميقات أهل المدينة بجوار المدينة، مجرد أن تخرج من المدينة تصل إلى الميقات. فقالوا: إذا ما العمل؟ فجزاه الله خيرا اتصل يسأل، فقيل له: لا بد أن يرجعوا كل هذه المسافة إلى الميقات، وأن يحرموا من الميقات، وأن يحرموا من الميقات. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وأن يحرص الحاج عليه حرصا دقيقا، لا يتجاوز الميقات. ولو قدر أن السائق أو السيارة أو نحو ذلك تجاوز الميقات، يعيده إلى الميقات، وتكون النية من الميقات، لأن هذا من واجبات حجه. ولو قدر مثلا أن مثلا السائق متهاون في هذا الأمر ومشى دون أن يحرم أو أن يقف بالحجاج لعقد النية في الميقات، فإنه يعيدونه حتى لو من أثناء الطريق، يعاد من أثناء الطريق، لأن هذا من واجبات الحج، لأن هذا من واجبات الحج، ولا بد أن تكون النية في الميقات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وقد تقدم.
نعم.
وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله تعالى عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم.
ما سبق هو من كان يتعلق بمن كان خارج المواقيت، أما من كان منزله داخل المواقيت يعني بين مكة والميقات فإنه يحرم بالعمرة وأيضا يحرم بالحج إذا أراد الحج مفردا أو بالحج والعمرة معا إذا أراد القران، يحرم بها من بيته، يعقد النية من بيته إذا كان بيته داخل المواقيت. وأهل مكة كذلك يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، أما العمرة فإن المشروع أن يخرجوا إلى الحل ويحرموا بها من الحل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من بيته الذي أنشأ منه العمرة أو الحج. قال: حتى أهل مكة من مكة. وعرفنا أن قول عرفنا فيما سبق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة يحمل على الحج، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرته بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
هذا بيان للأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم من الميقات بالعمرة، أن يلبي بالعمرة من الميقات، لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يتحلل إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس إحرامه ويلبي بالحج ويؤدي أعمال الحج، هذا يقال له تمتع. والنسك الثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة ويؤدي أعمال الحج، لكنه يدخل العمرة في الحج بالنية. ولهذا أعمال المفرد والقارن واحدة، اللهم إلا أن القارن أدخل العمرة في الحج بالنية، لم يؤدي عمرة ولم يؤدي أعمال عمرة مستقلة، وإنما أدى أعمال الحج، فأعمال القارن والمفرد واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، إلا أن القارن أدخل العمرة في الحج بالنية، عمرة في حجة أي مدخلة في الحج مقرونة به، فيؤدي أعمال الحج ويدخل العمرة فيه بالنية، ويكون عليه هدي التمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا الهدي واجب في حق المتمتع وواجب كذلك في حق القارن. لماذا؟ لأن هذا الدم دم شكران، لأن هذا الدم دم شكران، دم شكر لله سبحانه وتعالى على منة التوفيق والتيسير لأداء نسكين في سفرة واحدة، عمرة وحج في سفرة واحدة، فيشكر الله على هذه النعمة، يذبح شاة في يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، يأكل منها ويهدي ويطعم، وهو دم شكران ليس دم جبران، ليس فدية يجبر شيئا حصل من نقص أو إخلال أو نحو ذلك، وإنما هو دم شكر لله سبحانه وتعالى، ولهذا يأكل منه ويطعم ويهدي ويتصدق. أما الفدية فإنه لا يأكل منه، وإنما هو خاص بالفقراء، يجبر النقص الذي حصل عنده بترك واجب أو بفعل محظور على ما سبق تفصيل ذلك وبيانه. فإذا هذا الدم يسمى دم شكران، يؤدى شكرا لله سبحانه وتعالى لتيسير أداء نسكين في سفرة واحدة. ولهذا من حج مفردا ورجع إلى بلده دون أن يعتمر ليس عليه هذا الدم دم الشكران، وكذلك من اعتمر ورجع إلى بلده ليس عليه هذا الدم دم الشكران، وإنما هذا الدم يكون على من جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، سواء كان جمعه بينهما تمتعا أو كان قرانا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه.
هذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، متفاضلة أي بعضها أفضل من بعض، وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة وكان في أصحابه من هو متمتع وفيهم من هو قارن وفيهم من هو مفرد، لما وصلوا إلى مكة أمرهم أو أمر من كان مفردا أو قارنا أن يتحلل بعمرة، أي أن يكونوا متمتعين، جاءوا من الميقات مفردين وجاءوا قارنين، فأمر كل من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو أفضل، لا يرشد صلوات الله وسلامه عليه إلا ما هو إلا إلى ما هو أفضل، وهو عليه الصلاة والسلام كان قارنا، كان قارنا أهل من الميقات بالقران، قال لبيك حجة عمرة في حجة، عمرة في حجة، فجمع عليه الصلاة والسلام بينهما في النية، فكان عليه الصلاة والسلام قارنا وساق الهدي، وساق الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة. ولما راجعه الصحابة في ذلك، لما راجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام بيانا للصحب الكرام إلى فضيلة التمتع، وأنه أفضل هذه الأنساك، وهو لا يختار عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وعلى كل، هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة وكلها صحيحة، لكن الأفضل منها هو التمتع، لهذا الدليل الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حفظه الله تعالى: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه، لما عدلوا عنه إلى غيره. ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
هذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب التمتع، وأخذوا هذا الوجوب مما سبق عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أمرهم أن يفسخوه، أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة فيكونوا متمتعين، فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن ذلك يدل على الوجوب، أن ذلك يدل على الوجوب، ولكن جمهور أهل العلم على عدم وجوب التمتع، جمهور أهل العلم على عدم وجوب التمتع، وأن من أراد أن يحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. ومن الأدلة على ذلك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يهلون بالإفراد، كانوا يهلون بالإفراد. ولو كان التمتع واجبا، لو كان التمتع واجبا لما أهل هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان بالإفراد، قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهم من هم في المكانة والفضل والعلم. هذا من ناحية. وأيضا جاء في السنة ما يدل على بقاء هذه الأنساك الثلاثة مشروعة إلى آخر الزمن: القران والتمتع والإفراد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم عن حنظلة الأسد الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، يحلف بالله صلوات الله وسلامه عليه، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي الحج والعمرة، أي يقرن بينهما. لاحظ قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يجمع بين حاجا، هذا إفراد، أو معتمرا هذا التمتع، أو ليثنينهما هذا القران. فذكر هذه الأمور الثلاثة مما يدل على بقاء هذه الأنساك مشروعة إلى آخر الزمان، إلى نزول عيسى عليه صلوات الله وسلامه. وهذا فيه أن عيسى عندما ينزل آخر الزمان، عندما ينزل من السماء آخر الزمان، إنما يعمل بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما يعمل بشريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا عيسى عندما ينزل آخر الزمان يعمل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث بقاء هذه الأنساك الثلاثة، نعم، إلى آخر الزمان.
قال حفظه الله تعالى: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة، لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
هذا يتعلق بمسألة سوق الهدي، وأن القارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه معهما في السيارة فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، أي لا يتحلل القارن ولا يتحلل المفرد حتى يبلغ الهدي محله، أي يوم النحر عندما ينحر هديه، عندما ينحر هديه في يوم النحر. أما إذا لم يسق القارن والمفرد هديه ولم يحمله معه في سيارته فإن الأولى به والأفضل أن يتحلل منه بعمرة، أن يتحلل بعمرة، فإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمرة، نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع. ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا، ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، رواه مسلم، وقد تقدم في شروط الحج والعمرة.
هذه مسألة تتعلق بما إذا كان مع الرجل أو المرأة صبي، إذا كان معه صبي لم يبلغ فله أن يحج به أو يعتمر، ولوالده أو والدته أجر على ذلك. وإن كان هذا الصبي يميز يعلم ماذا يقول وكيف ينوي إلى آخره. وأما إذا كان لا يميز، كان يكون رضيعا أو نحو ذلك لا يعقل ولا يميز ولا يفهم، فإن والده أو والدته ينوي أو تنوي عنه، تعقد النية في قلبها عنه. أما إذا كان يميز فإنه يعلم النية ويعلم الأعمال التي يقوم بها. وهذه العمرة أو الحج من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ما لم يبلغ لا تجزئ عن حجة الإسلام، لا تجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا عرفنا أن البلوغ شرط من شروط الحج وشرط من شروط العمرة، وعرفنا أنه شرط للوجوب وشرط للإجزاء وليس شرطا للصحة، لأن الصغير غير البالغ إن حج حجه صحيح، إن حج حجه صحيح، لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا بلغ فإنه يلزم أن يحج حجة الإسلام، وهو شرط للوجوب وشرط للإجزاء. شرط للوجوب لا يجب عليه حتى يبلغ، وشرط للإجزاء لو حج لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يلزمه إذا بلغ أن يؤدي حجة الإسلام. وإذا حج ولي الأمر بطفله أو طفلته الصغير أو الصغيرة فإنه يؤجر على ذلك، قال نعم ولك أجر، يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك. وأيضا فيما يتعلق بالحج بالصغير، إذا طاف به وليه محمولا لا يلزم أن يطوف مرة ثانية عن نفسه، بل يكفي طوافه مرة واحدة عنه وعن من حمله. وكذلك إذا كان وهو يطوف يدفع كبيرا بالسن في عربة لا يلزم أن يطوف مرة أخرى، بل يكفيه طوافه، فهو عندما يبدأ يعقد النية ويبدأ بأعمال الطواف، لا يؤدي أعمال الطواف مجرد حمل أو دفع لمن يدفع، وإنما يعقد النية أنه بدأ يطوف، وإن كان يحمل أحدا أو يدفع أحدا أو يساعد محتاجا أو نحو ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم.
هذه مسألة تتعلق بالمرأة إذا وصلت إلى الميقات وأتاها الحيض أو أتاها النفاس، أتاها الحيض أو النفاس، ماذا تصنع؟ وصلت وهي حائض أو وصلت وهي نفساء، فماذا عليها أن تصنع؟ وجواب ذلك كما مر معنا أنها تغتسل وتستثفر وتذهب إلى مكة وتفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت لا بد فيه من طهارة، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر. إذا طهرت تغتسل وتذهب إلى البيت وتؤدي الطواف، ولو تأخرت الطهارة إلى ما بعد الحج، يعني مثلا لو كانت المرأة في أول النفاس، هل تحج أو لا؟ ويتعلم أن الدم سيبقى مثلا 30 يوما حتى تطهر أو أكثر، هل لها أن تحج أو يقال لا ليس لك أن تحج؟ لها أن تحج، لأن لا تمنع إلا من الطواف، لا بد فيه من طهارة، والطواف تؤجله إلى أن تحصل الطهارة فتغتسل وتؤدي الطواف. حتى لو أنها بعد الحج سافرت إلى بلدها تبقى حراما، وإلى أن يأتي بها أهلها أو محرمها وتؤدي هذا الطواف الذي هو ركن من أركان حجها أو ركن من أركان عمرتها. فإذا المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي قد أتاها الحيض أو أتاها النفاس فإنها تؤدي مثل ما يؤدي غيرها من الحجاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله تعالى عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.
هذا بيان لمسألة يكثر السؤال عنها، وهو تكرار العمر بعد الحج. إذا أنهى حجه كثير من الحجاج يرغب أن يأتي بعمرة عن والده وعمرة عن والدته وعمرة عن جده إلى آخر ذلك، فيكررون عمرا عديدة بعد الحج. فهنا يلاحظ أن أم المؤمنين عائشة لما لم يتهيأ لها أن تأتي بعمرة منفصلة عن حجها، لم يتهيأ لها أن تأتي بعمرة منفصلة عن حجها مثل صويحباتها زوجات النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج أي مستقلة، لأنها قبل الحج أتاها الحيض فأدخلت عمرتها في حجتها فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بعد الحج أن تأتي بعمرة مستقلة، أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها وأمر أخوها عبد الرحمن أن يذهب مرافقا لها. لم ينقل أن عبد الرحمن اعتمر، لم ينقل أنه اعتمر. الصحابة الذين كانوا جلوس لما بلغهم هذا الأمر وأنهم سينتظرون حتى تؤدي عائشة رضي الله عنها العمرة ما قالوا أيضا فرصة بدل أن نجلس نؤدي عمرة، ما فعلوا ذلك، وإنما عائشة وحدها للسبب الذي ذكرته للنبي وأذن لها عليه الصلاة والسلام لأجله اعتمرت عمرة بعد التنعيم. فإذا هذه العمر المتكررة، هذه العمر المتكررة هي مما لا ينبغي أن يفعله الحاج، وعمل عائشة إنما هو رخصة لها ولمن كان في مثل ظرفها أو الوضع الذي حصل لها رضي الله عنها أو ما يقاربه أو ما يقاربه. فإذا حصل شيء من ذلك نعم يؤدى، تؤدى العمرة بعد الحج. وبعض الحجاج يختار لنفسه أن يحج مفردا وأن يجعل عمرته بعد الحج ومن نيته أن يفعل ذلك فرارا من الهدي، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. رب العالمين يقول في القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله. لا تحاول أن تجز وتختصر، وإنما احرص على التمام. والله سبحانه وتعالى لم يفرض عليك هذا الحج في عمرك كله إلا مرة واحدة، فلماذا الحرص على تجزئة الحج واختصاره والاختزال منه؟ بل ينبغي على الحاج أن يحرص على إتمام الحج وتكميله وتوفيته حتى يفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر. نعم.
قال حفظه الله تعالى:
وهذه العمر المتكررة إضافة إلى أنها ليس لها أصل واضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سببت زحاما وتضييقا على الطائفين والساعين، وترتب عليها يعني أضرار عديدة. فمثل هذا العمل لا ينبغي أن يفعل الإنسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام جميع عمره كانت دخولا إلى مكة، ليس منها عمرة حصلت خرجا من مكة ليعتمر، وإنما كان يدخل مكة معتمرا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخ وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
وهذه مسألة تتعلق بلباس الإحرام، وأن السنة في ذلك أن يلبس المحرم إزار ورداء أبيضين نظيفين، يلبس المحرم إزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار يكون يلف به جزء البدن الأسفل، ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يحرص الحاج عندما يلبس الإزار أن يجعله فوق السرة، لأن السرة وما تحتها عورة، فبعض الحاج عندما يلبس الإزار يخفضه إلى ما تحت السرة بمسافة، يخفضه إلى ما تحت السرة بمسافة، فيكون جزء من العورة ظاهرا، وهذا منكر. فينبغي على الحاج أن يحرص على أن يكون الإزار فوق السرة، وإذا لبس الرداء وهو الذي على جزء البدن الأعلى يضعه على الكتفين، يغطي به الكتفين الأيمن والأيسر. والاطباء كما سبق بيان ذلك إنما يكون عند الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. إذا اتسخ الإحرام ولبس غيره لا حرج، وإذا اتسخ وغسله ولبسه لا حرج، وإذا أراد المحرم أن ينزع إحرامه ويغتسل لا حرج في ذلك. هذه كلها أمور لا حرج فيها على المحرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى.
هذا تنبيه لطيف وفائدة ثمينة تستفاد من لبس الإحرام، وأنه يذكر بالأكفان. تجرد الإنسان من لباسه المعتاد، ونحن نعلم أن كل أهل بلد يعجبهم لباسهم، ويرى أن لباس بلده من أفضل الألبسة، ولكن جميع هؤلاء إذا وصلوا إلى الميقات كلهم كل واحد منهم يتجرد من لباسه المعتاد المألوف ويكتفي بإزار ورداء وهذا ولا شك يذكر بالأكفان، لأن الألبسة التي يلبسها الناس عندما يموت الواحد ويغسل ويكفن لا يلبسونه تلك الألبسة التي تعجبهم، لا يلبسونه إياها، وإنما يلف بقطعتين من القماش ويكفن ويدرج في قبره بعد أن يصلى عليه. فهذه أو هذا اللباس في الإحرام يذكر بالكفن الذي هو اللباس الذي يكون عند الموت ويدرج به الميت في قبره. إذن رحلة الحج من ثمارها وفوائدها التذكير بيوم المعاد، الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي جمع هؤلاء من أنحاء الدنيا في ذلك اليوم، سيجمع الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، يقفون على صعيد واحد بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا يذكر باللباس، يذكر بالأكفان، والحج كله يذكر بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. رحلة الحج تذكر بالرحلة إلى الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا في آخر آيات الحج، آخر آيات الحج في سورة البقرة، ماذا قال الله تعالى؟ هذا سؤال للإخوة الزوار وهدية المجيب نسختي هذه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج في سورة البقرة؟ نعم تفضل، ارفع الصوت، ارفع الصوت. ماذا قال الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، في آخر آيات الحج من سورة البقرة؟ والآية التي ذكرت ليست في سورة البقرة ولا علاقة لها بالحج. أريد من الحجاج، أنت منهم، تفضل. ماذا؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آخر آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسبحان الله، هذا تذكير للحاج بعد انتهاء الحج وأعماله وإتمامها، يأخذ هذه الذكرى معه إلى بلده بعد أن ذكره الحج باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عليه أن يرجع إلى بلده متقيا لله، متذكرا دائما أنه إليه تبارك وتعالى يحشر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى، وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
من اعتمر في أشهر الحج لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده. لكن لو أن مثلا حاجا جاء من إحدى الدول واعتمر، ذهب إلى مكة وأدى العمرة ثم جاء إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يذهب إلى مكة، بمجيئه إلى المدينة لم ينقطع تمتعه، فماذا عليه؟ هو مخير بين أمرين، إما أن يحرم بعمرة جديدة وهذا أفضل له، أفضل له من جهتين، من جهة أنه يكسب عمرة جديدة ومن جهة أنه يتحلل بعدها، أو أن يحرم بالحج أو أن يحرم من الميقات بالحج ويذهب إلى مكة ويطوف وإن شاء سعى سعي الحج تقديما له، ولكنه يبقى محرما إلى يوم النحر، وهو في الحالتين يعتبر متمتعا، لأن التمتع لا ينقطع إلا بالرجوع إلى البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت، فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم، وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بالإحرام، وهي أن من حج عن نفسه واعتمر له أن يحج عن غيره ويعتمر، وليس له أن يحج عن الغير أو أن يعتمر عن الغير قبل أن يحج عن نفسه أو أن يعتمر عن نفسه. ولهذا في الحديث الذي مر معنا لما قال الرجل لبيك عن شبرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حججت أي عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فليس الإنسان أن يعتمر عن الغير قبل أن يعتمر عن نفس، وليس له أن يحج عن الغير قبل أن يحج عن النفس. والذين يحج عنهم هم ثلاثة: الميت، والكبير الهرم الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. أما الإنسان القادر بدنيا فإنه لا يحج عنه، حتى وإن كان قادرا ماليا ودفع مالا لشخص ليحج عنه ليس له ذلك، بل لا يكون الحج عن الغير إلا في هذه الحالات الثلاث: إما أن يكون ميتا أو هرما كبير سن لا يستطيع الركوب، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه. والحج عن الغير يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، كل ذلك سائغ، ودلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحج عن الغير الفرض والنفل، ليس فقط الفرض، بل إذا أراد أن يحج الإنسان عن والده وسبق أن والده قد حج عن نفسه، وإنما أراد أن يحجها عن والده نفلا، فأيضا له ذلك. فليس الحج عن الغير مقتصرا على الفرض دون النفل، بل هو سائغ جائز في الفرض والنفل. وبهذا تنتهي هذه المسائل المتعلقة بالإحرام، ويأتي من بعدها مسائل تتعلق بالتلبية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قول هذا السائل: ما حكم المبيت في مزدلفة، وهل تستوجب صلاة الفجر بها؟
أعد السؤال.
يقول: ما حكم المبيت في مزدلفة، وهل تستوجب صلاة الفجر بها؟
المبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحق، من واجبات الحج، وهذا أمر سبق بيانه فيما مضى أثناء عد واجبات الحج، وهي سبعة، منها المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ويبيت بها حتى يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يقف مستقبلا القبلة ذاكرا لله وداعيا بخيري، سائلا بخيري الدنيا، سائلا الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وعندما تسفر وقبل أن تطلع الشمس يمضي إلى منى، هذه هي السنة. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل للنساء والضعفة في الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحرمت في اليوم الثامن من ذي الحجة من الفندق، هل يستحب أن أصلي ركعتين؟
ليس هناك صلاة تختص بالإحرام أو صلاة من أجل نية الإحرام، فأنت في السكن تغتسل وتتهيأ وتلبس إحرامك ثم تعقد النية لبيك اللهم عمرة. إن كنت توضأت وأردت أن تصلي سنة الوضوء فهذه مشروعة في كل وقت، أما أن تصلي صلاة هي سنة للإحرام فهذا لم يقم عليه دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أحلق رأس أخي وأنا محرم؟
نعم، للمحرم أن يقصر لغيره، وله أن يحلق لغيره، وهذا لا يؤثر على حجه. نعم.
يقول: هل يسن للحاج إذا طاف بالبيت أن يشير إلى الحجر الأسود عند انتهاء آخر شوط من الطواف؟
نعم، الإشارة تكون في بدء الطواف وتكون أيضا في آخره، تكون في بدء الطواف وتكون أيضا في آخر الطواف، عند كل شوط يكبر ويشير بما في ذلكم الشوط الأخير. نعم.
في بدايتها أم في انتهائها؟
الإشارة تكون في بداية الطواف وفي أثنائه عند كل شوط، بمعنى أنه يشير سبع مرات، هذه عند بداية كل شوط، وعند النهاية أيضا تكون إشارة. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل عن النيابة في رمي الجمرات.
النيابة عن الغير في رمي الجمرات صحيح إذا كان الغير المنيب غير قادر على الرمي، أما إذا كان قادرا على الرمي فليس له أن ينيب، أما إذا كان غير قادر على الرمي لمرض أو ضعف في البدن فينيب غيره وغيره ينوب عنه ولا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل على المرأة هدي إن كانت متمتعة أو قارنة؟
الهدي على المتمتع والقارن ذكرا أو أنثى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا أمر واجب على كل من أدى العمرة والحج في سفرة واحدة قارنا أو متمتعا، وهو كما عرفنا دم شكران لله سبحانه وتعالى، وهو للرجال والنساء على حد سواء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن تكون لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.